حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدت على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
هديتك اليوم 19 سبيكة يضمها بابان: الأول في الطهارة، فالمسلم نظيف طاهر يميزه عن غيره من العباد والزهاد في الدنيا الطهارة للعبادة والتجمل للصلاة بالوضوء الذي يبقى أثره على صاحبه ليميزه في الآخرة. والباب الثاني سنن الفطرة، فقد حث الإسلام على نظافة البدن وحسن الهيئة وجمال المظهر.
سبائك للبخاري.
باب الطهارة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: كان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته يقول: اللهم إني أعوذ بك، أي يا الله إني ألتجئ إليك وألوذ بك لتعصمني وتحفظني من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المحفوف بالعصمة يستعيذ بالله من الشياطين، فجدير بنا أن نكون حريصين على ذكر الله تعالى عند دخول الخلاء.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. رواه البخاري.
يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من آداب قضاء الحاجة، بأن الكعبة المشرفة لا يستقبلها المسلم ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لأن الكعبة هي قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس. ولكن شرقوا أو غربوا، أي انحرف عن القبلة قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إلى القبلة. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فقال بعضهم: يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة عموما في الصحراء وفي البنيان، وقال آخرون أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، وهذا قول جمهور العلماء والله أعلم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. رواه البخاري.
هذا الحديث الشريف يشتمل على جملتين من الوصايا المهمة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض، وهي: أولا، يكره أن يمس المسلم ذكره بيمينه حال التبول، وثانيا، ألا يزيل النجاسة من القبول أو الدبر بيده اليمنى، لأن هذا ينافي تكريم اليمين. اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة المستحبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب، فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة ونحو ذلك، ربما حملت معها شيئا من الأضرار أو الأمراض الخفية. فالإسلام جاء بتعليم الإنسان كيف يتوقى النجاسة وكيف يطهر منها، مما يدل على كمال هذه الشريعة وتضمنها لكل ما تمس إليه الحاجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري.
النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلم الذي أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأن الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، وهي الطريق إلى مناجاته. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بالوضوء والطهارة قبل الصلاة، وأخبره أن صلاته مردودة غير مقبولة بغير الوضوء. ولذلك يقول الفقهاء: الطهارة شرط لصحة الصلاة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. رواه البخاري.
يحدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد الوضوء لكل صلاة فرضا أو نفلا، بمعنى أنه كان يتوضأ قبل كل صلاة، وهذا محمول على الفضيلة وليس على الوجوب، لأنه ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. ولذلك قال العلماء: يستحب الوضوء لكل صلاة، إلا أن الوضوء الواحد يجزئ لعدة صلوات ما لم يحدث.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري.
يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في بعض الأوقات مرة مرة، بمعنى غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة. وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، واختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. لكن كان أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثة، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري.
كان الصحابة رضوان الله عليهم مرة في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا عند ماء في الطريق فتوضأوا مسرعين، فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، أي هلاك وعذاب يوم القيامة للذين لا يغسلون أعقابهم، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. خوفهم النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء وإتمام إيصال الماء إلى كل الأعضاء وبالأخص القدمين، لأن الماء قد يزل عن العقب فلا يصل إليه الماء إذا توضأ الإنسان مسرعا، وقد يعلق به تراب أو طين أو نحو ذلك، فيحتاج القدم إلى تعهد أكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري.
بشر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأن الله تعالى سيخصهم بعلامة فضل وشرف على بقية الأمم، حيث ينادون يوم القيامة فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور غرا محجلين. غرا أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس. محجلين، التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس، وذلك أثر من آثار الوضوء. هذا الوضوء الذي كرره المسلمون على أعضائهم مرارا وتكرارا كل يوم ابتغاء مرضات الله، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. محروم من ترك الصلاة والوضوء، فيحرم هذا الفضل في الآخرة، يحرم هذا الشرف والتكريم. ففي الوجه لمعة بيضاء مشرقة، وفي اليدين والرجلين نور مضيء. نسأل الله تعالى من كرمه وفضله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري.
تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها عن أمر كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حري بكل مسلم محب أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيب له أن يبدأ باليمين في جميع الأعمال الشريفة، فيبدأ بالجهة اليمنى في تنعله، أي يلبس النعل في الرجل اليمنى قبل اليسرى، وترجله، أي يبدأ بالجهة اليمنى عند تسريح شعر رأسه، وطهوره، فيقدم غسل الأعضاء اليمنى على اليسرى في الوضوء، ويقدم الميامن على المياسر في الغسل. وتقول عائشة رضي الله عنها: وفي شأنه كله، أي وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيامن في جميع الأعمال الشريفة، مثل لبس الخف أو الثوب أو الاكتحال ونحو ذلك. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري.
استخدام السواك سبب للحصول على مرضات الله عز وجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على السواك في كثير من أحواله. وفي هذا الحديث الذي معنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن تقع المشقة على هذه الأمة لأوجب عليهم استخدام السواك عند الوضوء، مبالغة في الطهارة والنظافة. ويكون وقت السواك عند المضمضة لأنه الأكمل في الإنقاء، وقيل قبل التسمية للوضوء. والسواك هو عود من شجرة الأراك ويستخدم في تنظيف الفم والأسنان، وهو يطيب الفم ويزيل الروائح الكريهة.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. رواه البخاري.
في هذا الحديث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحسن وضوءه ثم صلى الصلاة التي لأجلها توضأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين هذه الصلاة التي صلاها وبين الصلاة التالية لها. وبهذا لو أحسن العبد الوضوء للصلوات الخمس لغفرت له ذنوب يومه كلها، والمراد بها الذنوب الصغائر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. رواه البخاري.
كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصاد في الماء الذي يتطهر به، فكان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، هكذا الماء بهذا المقدار. والغسل كان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بمقدار الصاع وهو أربعة أمداد، الماء بهذا المقدار أربع مرات، وربما زاد على ذلك فاغتسل بخمسة أمداد. وقد جربت الوضوء بالمد والغسل بالصاع فوجدت أن الماء يكفي والحمد لله، بل أحيانا يزيد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري.
لقي أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، وصادف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على جنابه، فكان من تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فانسل أبو هريرة رضي الله عنه خفية من النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أين ذهب؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه كره مجالسته وهو على جنابه. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من تصرفه حين ظن نجاسة الجنب، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال، بمعنى أن المؤمن طاهر الذات ولا تلحقه النجاسة ولو كان جنبا، فلا ينجس بدنه ولا ذاته، لا حيا ولا ميتا. يا الله، والجنابة إنما هي حدث طارئ يمنع المسلم من أداء بعض العبادات كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، أما بدن المسلم فلا مانع للجنب من أن يأكل أو يصافح الناس أو يجالسهم، وليس معناه أن بدن المسلم لا تصيبه النجاسة، فلو سقطت النجاسة على بدنه وجب عليه أن يزيلها ويطهرها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري.
من صفات المسلم وشيمه الحرص على النظافة وطيب الرائحة، ويتأكد ذلك عند حضور المساجد في الجمع والجماعة، لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إذا أراد أن يذهب للمسجد لصلاة الجمعة أن يغتسل غسلا كاملا مثل الذي يغتسله من الجنابة، والمقصود من هذا الاغتسال النظافة وإزالة الرائحة الكريهة كي لا يتأذى الحاضرون في المسجد بهذا. وهذا من الأدم في الحضور إلى المساجد والجماعة، وفي الحديث تأكيد غسل الجمعة وأنه سنة مؤكدة للمؤمن يوم الجمعة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري.
مما خصت به الأمة المحمدية أن الله تعالى جعلها الأرض مسجدا، بمعنى أنه أباح للمسلمين أن يصلوا في أي بقعة، بينما كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم وطهورا. وكذلك كان من قبلنا من الأمم لا يطهرهم إلا الماء، وأما نحن المسلمين من فقد منا الماء أو تضرر باستعماله فإنه يجوز له أن يتطهر بالتراب، وهذا ما يسمى بالتيمم. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة.
عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري.
من رحمة الله تعالى أن الإسلام جاء بالتخفيف والتيسير، ومن ذلك مشروعية المسح على العمامة والخفين في الوضوء، ويكون المسح بإمرار اليد المبللة بالماء من مقدمة الرأس بما ظهر من الشعر ويكمل على العمامة ولا ينزعها عن رأسه، وكذلك خفيه. والخف هو حذاء من جلد يستر القدم، وغالبا ما يستدفأ به، والمسح يكون على ظهور القدمين لا بطونهما، وتكون مدة المسح مسح الخف للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. رواه البخاري.
لما كان الكلب من الحيوانات النجسة والتي تحمل الأقدار والأمراض، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات إذا أراد المرء استعمال الإناء في وضوء أو غسل أو غير ذلك. وفي رواية مسلم: يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فتحصل النظافة التامة من نجاسته والضرر الذي في لعابه.
باب سنن الفطرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. رواه البخاري.
هناك خصال تدعو إليها الفطرة السليمة وجبل عليها الإنسان السوي، زيادة في النظافة والتجمل والتزين والاهتمام بالمظهر الخارجي للأفراد. ذكر منها في هذا الحديث الختان وهو معروف، والاستحداد أي حلق شعر العانة، ونتف شعر الإبط لأنه محل اجتماع العرق فتنبعث منه الريح الكريهة، فمن الفطرة إزالته. وتقليم الأظافر، تقليم الأظفار أي قطعها لأن الوسخ يجتمع أسفلها، وقص الشارب بمعنى تخفيف الشارب والأخذ من شعره حتى تبدو أطراف الشفة. فجميع هذه السنن تدعو للنظافة، فالحمد لله تعالى الذي جعل ديننا دين نظافة وطهر وجمال.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحف الشوارب. رواه البخاري.
دعا الإسلام إلى الحفاظ على الشخصية الإسلامية ونبذ التشبه بالمشركين حتى في مظهرهم، فأمر بتوفير اللحى أي تكثير شعر اللحية، وأمر بحف الشوارب وهو أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة، وقيل الحف هو المبالغة في قص شعر الشارب، والله أعلم. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك البخارية، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك لل